وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 78 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أنقل رغبة أخي يشكو من مرض ينتابه نفسي وجسمي، ويطلب من الإخوة الحضور أن ندعو له كل منهم على انفراد، ونسأل الله سبحانه وتعالى جميعا له الشفاء العاجل، كما نسأل لسائر مرضى المسلمين الشفاء العاجل. فأدعو لهذا الأخ بعد الدرس عند الإفطار بما ألهمكم الله سبحانه وتعالى إياه من الدعاء له بالشفاء. الحديث السابع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث متفق عليه، ورواه آخرون أيضا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إياكم والجلوس في الطرقات. العبارة تتضمن تحذيرا واضحا من أن يجلس الناس في الطرقات العامة، ولذلك استقر في آداب الشريعة الإسلامية أن الجلوس في الطرقات أمر منهي عنه، وإن كان ليس من المحرمات الكبيرة، بل هو من اللمم لمن لم يكن له عمل في السوق، ولمن لم تكن له مصلحة معيشية في الجلوس في الطريق. طبعا الحديث عن هؤلاء كما سنجد، ولذلك قرر علماء الشريعة الإسلامية أن من اعتاد الجلوس في الطرقات وأصبح ذلك ديدنا له وعادة سقطت عدالته ولم تعد تقبل شهادته. وينطبق هذا على الذين يجلسون على المقاهي المسرعة على الطرق، نعم ينطبق هذا الحكم عليهم تماما. وسبب هذا أن هذا الإنسان أولا يعبر بالعادة التي ركن إليها أنه رجل كسول، وأنه عاطل عن العمل، وأنه كل على مجتمعه، إذ لا يجلس هذه الجلسة في هذا المكان إلا مثل هذا الإنسان. وهذا وحده يكفي سببا لإهدار مروءة هذا الشخص، ولإسقاط العدالة عنه، ولطي شهادته إن أراد أن يشهد، لا تقبل له شهادة حق. أما أصحاب المصالح الذين يسترزقون في الطرق، والذين لهم محال وحوانيت مشرعة على الطرق، أو الذين يشتغلون في الطرق بأعمال ما وخدمات معينة، فلا شك أنهم مستثنون من هذا العموم. ومن طلق هذا الحديث يؤكد لنا حقيقة معروفة ومفروغا منها، وهو أن هذا الدين الإسلامي العظيم هو دين الجد ودين العمل، ولا يمكن أن تجد إنسانا ربي في ظلال الإسلام إلا وتجد أن الجد والنشاط والسعي إلى المصلحة يسري في عروقه ويسري في دمه. لا يمكن أن يجتمع إسلام، لا إسلام تقليدي وإنما أعني الإسلام الواعي، لا يمكن أن يجتمع الإسلام النابض بالوعي في كيان إنسان مع الكسب مع الدعم مع البطالة مع الرضا بأن يكون كلاً على الآخرين أبدا. هذا وذاك نقيضان لا يمكن أن يجتمعا بحال من الأحوال. وهذا هو السبب في أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس في الطرق، إلى جانب أسباب أخرى أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام. لما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، قال له بعضا من أصحابه: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام هم أولئك الذين تشدهم مصالح إلى الطرقات، لهم أعمال، لهم حواميت، لهم تجارات، لهم بضائع، لا بد أن يذهبوا ويأتوا وينشطوا، وأين ستكون حركتهم؟ في الأسواق، وربما على قارعة الطرق. قالوا هذا الكلام لرسول الله: أي مصالحنا تفرض علينا أن نوجد في هذه المجالس فنتحدث ونتشاور ونتجاذب أطراف الرأي في قضايانا ومصالحنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتلقى من الله أمرا يبلغه أو نهيا يبلغه، هذه الأوامر أيها الإخوة ليست أوامر صماء، أي النواهي ليست نواهي صماء هكذا تأتي تقليدا دون ارتباط بحكمة بعلة بمصلحة، بل إن أحكام الله عز وجل تدور مع المصالح أما دارت المصالح، لكن الله هو الذي يقدر المصالح قدرها لا نحن. نعم، عندما يفوض الله إلينا أن نقدرها نقدرها ضمن الخطة التي رسمها لنا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ونظرا إلى أن هذه النواهي أو الأوامر ليست أحكاما سماء لا تعرف زحزحة ولا تعرف حركة أو مرونة، لما قال له هذا الصحابي هذا الكلام قال: فإذا أبيتم إلا نجلس فأعطوا الطريق حق. المسألة تتجه إلى مصلحة، ودوروا مع المصلحة ولا دير بعد ذلك أن تجلسوا في الطرق. أعطوا الطريق حقا ضريبة في أعناق من يريد أن يجلس في الطرقات، أدوا هذه الضريبة كما ينبغي ولا عليكم بعد ذلك أن تجلسوا. لكن في الواقع هذه ضريبة شاقة، بل هي ضرائب شاقة. الرجل الذي اضطر إلى أن يجلس في الطرقات بإمكانه أن يوازن بين المصلحتين فيتحمل ضريبة الطرقات لأن مصلحته تقتضي ذلك. أما الإنسان الذي يريد أن يتسلى ويلهو في الطرقات فإنه لا يستطيع أبدا أن يؤدي هذه الضريبة التي أوضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلا. إن أبيتم إلا المجلس أي الجلوس، مصدر مين بمعنى الجلوس، فعاف الطريق حقه. ولما سألوه عن حق الطريق قال حق الطريق يتمثل في الأمور التالية: غض البصر، الطريق يجمع العورات يجمع الهمات، ولا أعني بالعورات عورة خاصة أي نوعا معينا منها، لا أعني بالعورات النساء فقط، وإنما أعني كل ما كان الأولى به الستر. هنالك أشياء كان أولى بها أن تستر وأن لا ترى، ولكن لسبب ما فضحت هذه الأمور وظهرت، مطلوبا ممن يتنقلون في الطرقات أو يجلسون في الطرقات لمصالحهم أن يغضوا النظر وأن يلاحقوا هذه الهنات بأعينهم، فضلا عن أن يتحدثوا عنها في مجالسهم. ولا أريد أن أفيد في ذكر نماذج من هذه العورات، ولكن أقول القاعدة الإسلامية في قوله أن هذا الدين مبناه على الستر، فمن صار في المجتمع على هذا الأساس وكان ستيرا أي كان يحب الستر وأخذها صفة من صفات الله عز وجل فهو منسجم مع الإسلام، ومن كان دعوه أن يجلس على كرسي في قارعة الطريق ثم يتسلى بملاحقة عورات الناس، فلانا أخطأ ووقع منه الخطأ الفلاني، فلانا انحرف وارتكب جنحة في حق الناس أو في حق الله سبحانه وتعالى، وآخر كان يبتاع يشتري يبيع يساوم لم يعلم كيف يتصرف، غالبه الحلم غالبته السذاجة. نعم، كثيرون هم الذين يتخذون كراسيهم على قارعة الطرق، نعم، لينظروا إلى هؤلاء الناس كيف يتصرفون، كيف يخطئون، كيف تجل بهم الأقدام، كيف يلاحق هذا بنظراته تلك، كيف ينظر يتسلى بهذه المناظر، ثم يجمع في جعبته من ذلك أحداثا وأحداثا. فإذا جلس في المساء مع أصدقائه قص عليهم ما رأى وتنبر من الحادثة التي رآها هنا والحادثة الأخرى التي رآها هناك، وتكلم عن العيب الذي وقع فيه فلان وعن السذاجة التي تورط فيها فلان إلى آخر ما هنالك. هذا شيء لا يتفق أبدا مع دين الله عز وجل، بل هو جريمة شنعاء يرتكبها هذا الإنسان، وإن صلى وإن صام وإن حج وإن أدى كل الأوامر التي أمره الله عز وجل بها. أعظم قربة تتقرب بها إلى الله أن تغض بصرك عن عيوب الناس، وأعظم جريمة يرتكبها إنسان أن يمد عينيه ليلتقط بهما عيوب الناس ثم يمد لسانه ليترجم هذه العيوب في المجالس. الله ستير يحب الستر. إلى جانب هذا العورات الأخرى، النساء الطريق يجمع، يجمع ما هب ودب، وإذا رأى الإنسان نفسه محصورا في طريق مضطرا إلى أن يجلس، فالضريبة الأولى أن يغض من طرفه، ولا يقولن إن النساء قد تركن الأدب وابتعدن عن اللياقة إلى آخره.
سيء الأدب من ذاك الذي يفتح عينيه ليلحق النظرة النظرة أسمع من سوء أدب تلك التي لم تتحجب ولم تستر ما أمر الله بستره، وكلاهما سيء. نعم، هذه هي الضريبة الأولى، غض البصر. فمن ذا الذي يملك أن يفعل هذا؟ هذا الشيء الأول. الأمر الثاني كف الأذى. في الطريق يتعرض الإنسان لأذى الآخرين، ربما يتعرض لحالة يجد نفسه فيها محرجا، لا بد أن يؤذي أحدا من الناس بشكل ما، بلسان، بغمز، بلمز، بمعاملة، بصوم، ببيع، بشراء، بأي سبب من الأسباب. من وجد نفسه مضطرا إلى أن يمضي معظم ساعاته في الطرقات لتجارة، لعمل نحو ذلك، فليكف أذاه عن الناس. ومن جملة هذا الكف أن يسامح من يؤذيه. الإنسان الذي من شأنه أن يمضي ساعاته في الطرقات، نعم، أن يتعرض هو الآخر للأذى، هو لا يؤذي، ولكن ربما جاءته أذية من يمين أو شمال، من أمام أو من خلف، وما أكثر أنواع الأذية، ولا نريد أن ننزل إلى الحديث عنها وتصويرها وما إلى ذلك. من جملة كف الأذى أن تسامح، وأن تصفح، وأن تكون مظهرا لقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وهذه ضريبة أخرى، وما أشقها وما أصعبها. الضريبة الثالثة رد السلام ولم يكن السلام، ذلك لأن الذي يجلس في الطرقات يتلقى السلام، والذي يسلم هو الذي يمشي. وبعض الناس يعكسون، أسمع بعض الناس وهم جالسون في محلهم أماكنهم يسلمون على من يمر بهم. طبعا هذا خطأ، وهذا نقيض الأدب الإسلامي. الذي يجلس في الطريق ينبغي أن يكون دأبه الرد على سلام المسلمين ورد السلام. وأنتم تعلمون أن هذا صدم لأمر آخر. هذا الأمر الآخر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم إيانا بإفشاء السلام، أفشي السلام، هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. بل إن رسول الله يأمرنا أن نسلم على من نعرف ومن لا نعرف. ولو خشعري، لو أن هذا الأدب الإسلامي طبق كما قال رسول الله، إلى أي حال يتحول المجتمع الإسلامي؟ تصور أنك في سوق الحمودية، نعم، وهؤلاء الذين يمر الواحد منهم بالآخر، كل منهم يقول للثاني السلام عليكم، فيرد عليه قائلا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل ماذن بجالس يؤدي هذه السنة، والجالس يؤدي فريضة الرد على هذا السلام. تصور وتخيل هذا السوق وأنت تسمع الأصداء وضجيج وعجوز السلام: السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي دين هذا؟ أي مجتمع إنسان هذا المجتمع؟ وطبعا هذا ليس تقليدا ميتا، وليس شعارا جامدا، وإنما هو استعلانا عن محور المجتمع الإسلامي، وعما تصب فيه الأنظمة الإسلامية والضوابط الدينية على اختلافها، كلها يصب في خدمة هذا السلم، هذا السلام الذي ينبغي أن يكون نسيجا يشيع ما بينك وبين إخوانك جميعا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم السن معروف هو ما هو. وأنا أحب ما أعجب له هؤلاء الذين عرفوا الإسلام ثم وقفوا منه موقف المفاسد موقف المحارب. أرأيتم إلى إنسانا يخاصم الحق يخاصم الإنسانية، إنسانا يخاصم الإنسانية، والله شيء لا يتصوره العقل. وإذا تجسدت الإنسانية والله لم تتجسد في خير من الإسلام. ولو أن الإنسانية كانت رجلا له طول وعرض وعن لما رأيت صوبا صابرا له على قدر طوله وعرضه وهيئته سوى الإسلام. هذا هو الإسلام. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نطبق مبادئ السلم وكل الإسلام مبادئ السلم، ويأمرنا أن نرفع شعار السلم حتى إذا نسينا ذكرنا الشعار بذلك. كيف يمكن أن يفصل الغش والخداع في سوق نشيده السلام عليكم وعليكم السلام، السلام عليكم وعليكم السلام؟ كيف يكون هذا؟ لكنها أنفودة ماتت على الشفاء، ماتت. بل ربما تأسف الإنسان من أن يسلم على رجل لا يعرفه. ما رأيت هذا الإنسان بحياته يا أخي؟ أن السلام مهمته أن ينسج وسيجة حب بينك وبين من لا تعلم. مهمة السلام، رسالة السلام، مد الجسور بينك وبين من لا تعرفهم. كل دين الله يصب في هذا الهدف. الأقدس جمع الناس على الحب، على الوئام، على التفاتي. تلك هي الضريبة الثالثة ورد السلام. ثم الضريبة الأخرى وهي التي يتعلق بها موضوعنا، ومن أجل هذا سيق هذا الحديث في هذا الباب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد أن تجد في الطريق وأنت تجلس في الطريق وعملك في الطريق، لا بد أن تجد منكرات ترتكب أو أن تجد معروفا ينتهى شيء طبيعي. فما مهمتك يا هذا وأنت مسلم؟ أنت حارس على حدود الله، وأنت محب لعباد الله، وحبك لعباد الله يقتضيك أن تكون ناصحا له. والنصح سداه ولحمته، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأيت منكرا، رأيت إنسانا يظاهر بالإفطار في هذا الشهر، ضريبة السوق على كاهلك أن تنهى هذا الإنسان عن المنكر. وإياكم أن تفهموا كلامي عندما أقول انهى عن المنكر، إياكم أن تتصوروا أن النهي عن المنكر أن يقفز إليه برسمة أو برسبة أو طعنة. ما قال أحد هذا وهذا ليس من الدين في شيء، إنما النهي عن المنكر أن تقف أمامه بكل حكمة وبكل إشفاق وبكل حكمة. تقول له مثلا، والحكيم لا يحتاج إلى صيغة يعرفه بها، لا بد أنك معذور. وأتصور أنك لو لم تكن معذورا لما أفتر، والله عز وجل يقبل العذر، وأرجو الله عز وجل أن يعافيك إن كنت مريضا وأن يشفيك. ولكن أظن أنك لا تعلم أن المعذور إذا أفتر من آداب الإسلام أن يفطر سرا وأن لا يجاهر بالإفطار، لأن في رمضان نعم قدسيتين، قدسية الصوم وقدسية الشعار. فإن سامحك الله بالصوم لمعذرة فإنك تستطيع أن لا تنبق هذا الشعار. أرجو منك يا أخي أن تصبر ليتما تصل إلى دارك. والله يضع في قلبه القبول للسلام، وإن لم يقبل يضع في قلبه الهيبة منه. تلك هي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. رأيت إنسانة نعم كشفت ما أمرها الله عز وجل بستره، وكثيرون هم الذين يشتغلون في الأسواق، تمر بهم الفتيات والنساء ليبتاعوا ليشتروا إلى آخره. نعم ماذا يدورك؟ وقد جاءت هذه المرأة هي مرت بك أن تكلمها بكل لطف وأن تقول لها، لا سيما بعد أن تتأكد من أنها مسلمة مؤمنة، تقول لها أنا أخ لك، ولا شك أن واجبنا أن نتناصح، الدين النصيحة. نعم أظن أنك بهذا تتعرضين لسخط الله وغضبه، ومن الغيرة التي لا بد أن يشعر بها المسلم أمن أشفق عليك من عذاب الله سبحانه وتعالى. ماذا لو أنك سترت ما أمر الله بستره؟ ماذا لو كان القسم المكشوف هو الذي سترت؟ ماذا يدور في ذلك؟ هل يسكنك في حركتك وذهابك وإيابك؟ ولا تقل لها عن ستر الوجه، درها مرحلة مرحلة درجة درجة. رأيت إنسانا صدرت منه شتيمة، تلفظ بشتيمة، شتيمة ما، نعم انهاه عن ذلك، انصحه، حدثه بأن هذا ما ينبغي أن يكون. ماذا لو أن إنسانا شتمك؟ ماذا كان موقفك؟ الناس كلهم كالجسد الواحد كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. سمعت الآخر يسب الدين، نعم فنهاه عن هذا المنكر، قل له استغفر الله، قل مرة ثانية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. منكرات كثيرة، السوق كما قلت لكم يجمع ما هب ودب، وهذا يصدر، وأنت مسلم محب لله تغار على حرمات الله، إذا ماذا تصنع؟ لا بد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أيها الإخوة، تخيلوا لو أننا نفذنا هذه الأوامر، رد البصر، قص الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الحقوق الخمسة للفرد لم نجد عليها حد، أديناها كما افترضها الله علينا، ورأس المال في ذلك كله النساء، لا أكثر لا أكثر. لو أننا فعلنا هذا كيف يتحول المجتمع الإسلامي؟ أتتصورون أن ثورة تبقى فيه؟ أتتصورون أن انحرافا يظل مستقرا؟ الانحرافات كثير لكنها تمضي هكذا كأمواج النهر يمر، لكن لا يمكن لمجتمع إسلامي يكون هذا شأنه أن تجمد فيه المنكرات وأن تعشش فيه الثغرات وأن يبتعد أهله عن حدود الله سبحانه وتعالى وأوامره أبدا. وأنا أدعو كل إنسان إذا أراد أن يجاهد في سبيل الله أن يجاهد على هذا السعي. ما لي أرى يعني أحلاما كثيرة وتطلعات كثيرة إلى الجهاد في سبيل الله، ولا أرى أحدا يقف ليجاهد في سبيل الله على هذا السعي، وهي الدرجة الأولى في السلم. نعم أنا أضرب المثل بنفسي، عندما أمر بطريق فيدعوني صاحب محل إلى أن أجلس عنده لبضع دقائق، في هذه الدقائق تمر أمامي صور وصور، نعم من المنكرات. والله أنا أشعر بأنني قميص وبأنني عاق كل العقوق لربي وخالقي، إن أنني أبصر هذه المنكرات ولا ألاحق أصحابها بتذكرة بكلم حلو قد يوفقني الله عز وجل، وقد لا أوفق لذلك. لماذا لا أحاسب نفسي؟ هذا أمر بسيط جدا، وهو أمر يملكه كل إنسان. لماذا لا يأمر كل صاحب محل، كل إنسان يدخل إليه يجده متلبسا بمنكر، متلبسا بنسيان المعروف، إنسان دخل وسلسال من الذهب في عنقه، أنت مسلم تصلي، نزلت كذا حجه إلى بيت الله الحرام، ما الذي يمنعك من أن تقول كلمة جميلة لهذا الإنسان وتنهاه عن هذا السلسال؟ لو أنه تركك ودخل إلى المحل الثاني وقابله الثاني بمثل هذا الكلام، ومشى في الطريق سلم عليه واحد شافحه أيضا قال له هذا الكلام، أربعة ينهونه عن هذا المنكر، يقطع هذا العقد ويعود إلى داره وقد اكتفى عن هذا المنكر. سبحان الله، يزيد المنكرات راسية راسخة في مجتمعاتنا ثمرة لسكوتنا عن هذه المنكرات، ثمرة لسكوتنا عن هذه المنكرات. كثيرا ما يقع الأمر التالي أو المنظر التالي، جماعة في دكان أو على قارئة طريق يتكلمون عن ماذا؟ عن الإسلام وعن ضرورة تطبيق الإسلام وعن تخلف المسلمين وكيف السبيل إلى إقامة المجتمع الإسلامي، والمنكرات تحيط به، والناس الذين يمرون بهم أو الذين يرونهم أمامهم كلهم صور لما ينبغي أن يذكروا به من منكرات ترتكب أو من معروف يجتنب. نعم، أنت تنتهي على الإسلام وترى حرمات الله تمزق، فما لك لا تذكر؟ مرة أخرى أعود فأقول الغيرة على الإسلام لا تتجزأ، هي الغيرة على الإسلام واحدة. إذا كان هذا الأمر كما يقوله لنا رسول الله، طريقنا الإسلامية في بلادنا الإسلامية ما ينبغي أن نجلس فيها بدون ضرورة، فإن اقتضت الضرورة لا ينبغي لنا أن نجلس لهذه الضرورة إلا بعد أن نؤدي هذه الضرائب. والطرق طرق إسلامي، والمجتمع مجتمع إسلامي، والدار دار إسلامي، والبلد بلد إسلامي، فما ذلك بمن يعيشون في طرقات غير إسلامية، في بلاد غير إسلامية، في مجتمعات غير إسلامية؟ ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الناس؟ ومع ذلك فدين الله مر، وأحكام الله ليست أحكاما صماء كما قلت لكم، تستهدف المصلحة، والضرورات تبيح المحظورات. وقلنا ونقول لو أن إنسانا دفعته الضرورة إلى أن يذهب إلى العالم الغربي ليتطبب، ليذهب والله يكرمه ويرحمه ويغفر له ولا يؤاخذه، لو أن الحاجة اقتضت أن يذهب فيدرس علما يدخل في قائمة الفروض العلمية أو علما يدخل في قائمة الفروض الكفائية كالعلوم الحديثة المختلفة، نعم يقول له شرع اذهب وتعلم، نعم وابقى خلفما تنتهي من رسالتك التي ذهبت من أجله، لكن كن رجلا كالطير، كن صاحب قوة إرادة. نعم، إياك أن تنتهي مع الريح وأن تسير معها أيا صار. يريد أن يذهب ليؤدي مهمة تجارية، يريد أن يبتاع معملا مصنوعا يعود به إلى هذه البلدة ليتخلص من الحاجة إلى مد اليد إلى الآخرين. نعم، ويقول له الشارع بورك جهادك، لا سيما إن كان قصدك ابتغاء مرضاة الله عز وجل، لكن أن تتجنى هذا لا، ما الحاجة إلى ذلك؟ ما الضرورة إلى ذلك؟ نعم، عندما تذهب لحاجاتك لابد ان تؤدي هذه الحقوق التي امرك الله بها. تامر بالمعروف ذات استطاعتك، تنهى عن المنكر ذات استطاعتك، تؤدي هذه تغض البصر ذات استطاعتك. فان لم تستطع فاسال الله سبحانه وتعالى لي ولك المغفره، والله غفور. لكن ماذا ايها الاخوه عن أناس ذهبوا ليتعلموا الطب ويعودوا فتعلموا وأخذوا شهادتهم، ثم التي تليها ثم التي تليها، ثم إنهم استمرأوا العيش هنا، ثم إنهم قابلوا العيش الهنيئة هنا والبنك في المعيشة هنا، فطاب له المقام هنا ونسخ جنسية إسلامية بجنسية أجنبية. هل هذا العمل مسموح في شرع الله؟ معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. فضلا عن أن هذا الإنسان هل يمكن أن يؤدي حق الطريق؟ إذا لا يمكن للمسلمين أن يؤدوا حق طرقاتهم وهي مسبوغة إهمالا بالصبغة الإسلامية، فكيف يستطيعون أن يؤدوا حقوق تلك الطرقات؟ وليست المشكلة هنا، إنما المشكلة أن الذي يريد أن يؤدي حق الطريق ينهى عن هذا المنكر وذاك المنكر، طبعا لا يستطيع، لكن بعد أيام ينسى اسمئزازه من هذه المنكرات، وبعد أيام لم يعد يستوحش منها، وبعد أيام أخذ يستأنس بها، وبعد أيام أخذ يبررها. كما وجدنا فعلا، كما وجدنا فعلا. وهذا التنقل ليس تنقلا فكريا، وإنما هو تنقل نفسي اعتيادي. وإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة بحيث رأى المنكر فاستأنس به وركن إليه ودافع عنه، فقد تودع منه، فقد تودع منه، وإن أعلم أنه مسلم وإن برر بقاءه بأنه يتكلم في الإسلام ويتحدث عن الإسلام ويقيم المراكز الإسلامية ويفعل ويفعل، كل هذا لا يمكن أن يسد مسدا عن عمل شائن كبير كبير ارتكب في جنب الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يكفي في شرح هذا الحديث الشريف، الحديث الخطير الهام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بهذا الحديث دون استطاعتنا، والحمد لله رب العالمين.